الحمد لله رب العالمين، والصلاة الله وسلامه على خير خلقه أجمعين، محمد بن عبد الله الصادق الأمين، صلوات الله وسلامه عليه. نبدأ في الجزء الثاني من تجزئة صحيح مسلم بشرح النووي، والذي يبتدئ بباب الدليل على أن من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا فهو مؤمن وإن ارتكب المعاصي الكبائر. لتعطيهم هذا الحديث رقمه العام 25، وقد أخرجه مسلم هنا من طريقين، يعني عن شيخين من شيوخه وهما محمد بن يحيى بن أبي عمر وبشر بن الحكم، فيعطى هذا الإسناد رقمين 91 و 92. أما بالنسبة لرجال هذا الإسناد فشيخ مسلم محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني نزيل مكة، وسبقا قلنا إنه راوية سفيان بن عيينة، فهذا من المصنفين الذين صنفوا في المسانيد، فله مسند معروف وقد أخذ زوائده الحافظ بن حجر في كتابه المطالب العالية، أي حسن الحديث، وقرينه في هذه الرواية بشر بن الحكم العبدي، تقدم معنا أيضا في المقدمة وترجمنا له وقلنا إنه ثقة زاهد فقيه. وعبد العزيز بن محمد الدراوردي قال مسلم هنا وهو ابن محمد، فهذا دليل على أن شيخيه لم يذكر نسبته، وإنما قال حدثنا عبد العزيز عن يزيد ابن الهاد، ولكن مسلما بين من هو عبد العزيز هذا بقوله وهو ابن محمد بن محمد الدراوردي، وهذا من دقته كما تقدم معنا مرارا وورعه رحمه الله، حيث لم يستجد لنفسه أن يزيد شيئا في الإسناد، لم يأخذه عن طريق شيخيه اللذين روى عنهما هذا الحديث. وعبد العزيز سبقا قدم أن ترجمنا له قبل ذلك في الحديث 12، وقلنا إنه صدوق حسن الحديث، ولست أستحضر الكلام الذي قلناه بالضبط اللهم من خلال هذه البطاقة، ولكن على كل حال يعني لا يخلو التكرار من فائدة. فعبد العزيز الدراوردي هذا من الذين يروون عن عبد الله العمري، ويبدو أنه يروي أيضا عن عبيد الله العمري، فإما أن يكون لا يروي عن عبيد الله اختلط عليه عبد الله بعبيد الله، وإما أن يكون يروي عنهما كليهما اختلطت عليه أحاديثهما. ولذلك إذا جاءت روايته يقول فيها حدثنا عبيد الله بن محمد العمري، فلنعرف أن هذه الرواية رواية غير صحيحة، وحكم عليها العلماء بالنكارة، وممن نص على هذا النسائي رحمة الله عليه. والسبب أيها الإخوة أن هذين أخوان عبد الله وعبيد الله، ولكن المصغر ثقة والمكبر ضعيف. عبيد الله المصغر ثقة وعبد الله المكبر ضعيف، فاختلط عليه هذا بذاك فأصبح يحدث في أحاديث عبد الله الذي هو الضعيف عن عبيد الله الذي هو الثقة، فدخلت النسارة في روايته عن هذا الشيخ، فيجتنب ما كان من روايته عن هذا الشيخ. ومن ذلك يعني حتى نتنبه حديثه الذي في صفة الصلاة، في صفة النهوض منها والاعتماد على اليدين، وإن كان يعني بعض طلبة العلم يعني حاول أن يستشهد بروايته هذه ويقوي الحديث بها، ولكن روايته كما ذكرنا منكرة، فلا يستشهد بها لأنها في هذه الحالة تكون عن عبد الله الذي هو المضحك. وأما باقي أحاديثه فالصواب فيه أنه صدوق حسن الحديث، ويظهر أن الحافظ بن حجر عبارته يظهر أن عبارة الحافظ بن حجر عنه فيها شيء من الشدة، إنه قال كان يحدث من كتب غيره فيخطئ، يعني هذا كأنه يفهم منه تضعيفا لهذا الراوي، ولكن لعل عبارته الأولى وهي قوله صدوق هي التي يرجحها، وإنما بين ما الذي أنزله من مرتبة الثقة إلى درجة الصدوق بقوله كان يحدث من كتب غيره فيخطئ. والحافظ ابن حجر لعله يعني قصد بهذا عبارة للإمام أحمد رحمه الله في كلامه عن الدراوردي هذا، فالإمام أحمد يرى أن الدراوردي إذا حدث من كتابه فهو صحيح، وأما إذا حدث من غير كتابه فإنه يخطئ. والقول الذي ذكرته لكم آنفا وهو أنه صدوق حسن الحديث هو الراجح من حاله، وهو الذي نصره الحافظ الذهبي رحمه الله في كتابه ميزان الاعتدال وفي سير أعلام النبلاء، فهذا هو الذي يعتمد ما عدا روايته عن العمري كما قلت. وإذا وجد شيء من المخالفات في أحاديثه فيعزى أيضا لهذا القصور الذي ذكر في ترجمته. شيخه في هذه الرواية أول مرة يصادفنا في هذا الإسناد وهو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي أبو عبد الله المدني، وهو ثقة وله رواية كثيرة، وذلك يقول ابن حجر ثقة مكثر، وممن روى له الجماعة أيضا أصحاب الكتب الستة، وكانت وفاته رحمه الله في سنة 39. وشيخه في هذا الإسناد محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد التيمي أبو عبد الله المدني، وهو ثقة. ويقول عنه ابن حجر: له أفراد، وكانت وفاته رحمه الله في سنة 20، وهو ممن روى له أيضا الجماعة أصحاب الكتب الستة. أما قول ابن حجر له أفراد، فلعله يقصد تفرده بحديث ماذا؟ نعم، حديث إنما الأعمال بالنيات، وهذا لا يقدح فيه، بل هذا مما يعزز مكانته رحمه الله تعالى. فلولا حفظه لهذا الحديث لذهب على الأمة خير كثير. فعلى كل حال، يعني هذه العبارة كان الأولى أن لا ترد، لأنه ما من ثقة إلا وقد يتفرد ببعض السنن، فالرجل ثقة لا شك فيه. وشيخ محمد ها هنا هو عامر ابن الصحابي الجليل أحد العشرة المبشرين بالجنة، سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وهو ثقة أيضا، كانت وفاته رحمه الله في سنة 400، وهو مما روى له الجماعة أيضا. وكما تلاحظون في هذا الإسناد أن معظمه من أهل المدينة، ولذلك يقولون عن هذا الإسناد هو إسناد مدني، وبخاصة في الطبقة التي يشتهر أو يبتدئ فيها مخرج هذا الحديث، وهو من عند الدراوردي، فالإسناد كله مدني. العباس بن عبد المطلب صحابي جليل، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، فليس هناك ما يدعو يعني لترجمة له. هذا الحديث: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فرون النووي رحمه الله بوب عليه بهذا التبويب الطويل، وكما جرت العادة يعني نذكر بعض تبويبات بعض العلماء. فأبو نعيم في مستخرجه بوب عليه بقوله: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، ومنه أخذ المنذري هذا العنوان. فكذلك أيضا تبويب المنذري هكذا: باب ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. المنذري طبعا في مختصره لصحيح مسلم. وأما أبو عوانة في مستخرجه فبوب عليه بقوله: باب بيان أن أعمال الخيرات كلها من الإيمان، والدليل على أن الإيمان يزيد وينقص. وأما القرطبي فبوب عليه بقوله: ذات من يذوق طعم الإيمان وحلاوته. هذا الحديث عد من أفراد مسلم، ولكن لعل الذي ذكر أنه من أفراد مسلم يقصد أنه من أفراد مسلم عن البخاري، وليس من أفراد مسلم عن الكتب الستة كلها. نعم، لم يخرجه من أصحاب الكتب الستة غير مسلم والترمذي، فلأجل مشاركة الترمذي لمسلم في هذا الحديث لا يقال إنه من أفراد مسلم عن الكتب الستة، وإنما من أفراده عن البخاري. وإذا ما أردنا يعني تخريج هذا الحديث على وجه السرعة، هذا الحديث كما ترون يرويه يزيد بن عبد الله بن الهاد، وهو الذي عليه مدار هذا الحديث. فالدراوردي يعني كما ترون مسلم رحمه الله احتج به ها هنا، وأما البخاري فلم يحتج به، بل يعني أورد روايته في الشواهد والمتابعات، لكن مسلم هو الذي احتج به. وحينما يحتج مسلم بالدراوردي نجد يعني بعد التوسع في التخريج أن هناك من يتابعه على الرواية. فهذا الحديث له ثلاث طرق عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، فمما رواه عبد العزيز بن أبي حازم، وروايته أخرجها أبو يعلى في مسنده، رواه عن يزيد بن الهاد، ومما رواه أيضا الليث بن سعد الإمام المشهور، وعنه قتيبة بن سعيد وهو أحد الثقات، ورواية الليث هذه أخرجها الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه وابن حبان في صحيحه وابن منده في كتاب الإيمان وأبو نعيم في مستخرجه. أما الطريق الثالث فهي طريق عبد العزيز الدراوردي، وله عنه عدة طرق لا يعني نطيل بذكرها، ولكن على الإجمال أخرجها غير مسلم الإمام أحمد في مسنده وأبو عوانة في مستخرجه وأبو يعلى في مسنده أيضا وابن منده في كتاب الإيمان وأبو نعيم في المستخرج والبغوي في شرح السنة. فهذا بالنسبة لتخريجه إجمالا. أما بالنسبة للكلام على هذا الحديث من حيث المتن، فمسلم رحمه الله أورد هذا الحديث في كتاب الإيمان كما ترون للدلالة على أن هناك بعض الأعمال القلبية وهي الرضا بالله جل وعلا ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، وأن هذه من علامات الإيمان، ومتى ما حصل هذا للإنسان فإنه ستحصل له حلاوة الإيمان وسيذوق طعمه. ولا شك أن من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا سيدفعه رضاه هذا للامتثال للأوامر الآتية في هذا السبيل من الله جل وعلا ومن نبيه صلى الله عليه وسلم وفق أو بأمر جامع وهو ما جاء في دين الإسلام عموما. فهذا إن كان صادقا في رضاه وفي محبته فلا شك أن هذه المحبة وهذا الرضا سيقوده إلى الامتثال للأوامر واجتناب النواهي. وأما من خالف وزعم أنه ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا فالدعاوى ما لم يقم عليها الإنسان بينة فصاحبها بعيد. أما بالنسبة للحديث الثاني وهو حديث أبي هريرة في شعب الإيمان فرقمه العام 26، والطريق الأولى التي يرويها عبيد الله بن سعيد وعبد بن حميد رقمها الخاص 93 و94، والطريق الأخرى التي أولها حدثنا زهير بن حرب رقمها 95. بالنسبة لرجال الإسناد عبيد الله بن سعيد شيخ مسلم تقدم ترجمته في المقدمة في رقم 33، وهو عبيد الله بن سعيد بن يحيى اليشكري أبو قدار أبو قدامة الترقي، وهو ثقة مأمون. ما أدري عندك الحضور الصدفة ابن مطر طلع الحساب السلام. وقرينه في رواية عبد بن حميد أيضا تقدمت ترجمته في الحديث رقم 17 وهو عبد بن حميد بن نصر يقال له الكشي استقباحا لاسم مدينته لأنها بالسين بدل الشين، ويقال له أيضا عبد الحميد، وهو من الأئمة ثقة حافظ، وكتابه المسند مطبوع ومعروف. وشيخهما في هذه الرواية أيضا سبقت ترجمته في المقدمة برقم 17، وهو مشهور بكنيته، مشهور بأبي عامر العقدي، واسمه عبد الملك بن عمر، وهو من الأئمة الثقات ومن روى له الجماعة. سليمان بن بلال التيمي هذا أول مرة يرد معنا هنا، وهو سليمان بن بلال التيمي مولاهم، يعني مولى لتيم، وهو ثقة مات سنة 77 يعني 100، وقد روى له أصحاب الكتب الستة كلهم، وهو مدني. وشيخه في هذه الرواية هو عبد الله بن دينار العدوي مولاهم، أبو عبد الرحمن المدني، وهو مولى لابن عمر رضي الله تعالى عنهم، وهو ثقة، وكانت وفاته سنة 27 و100، وقد روى له أصحاب الكتب الستة أيضا. وشيخه في هذه الرواية هو أبو صالح السمان، وتقدم معنا مرارا، أول موضع هو في المقدمة في الحديث رقم 5، واسمه ذكوان، مشهور بكنيته هذه أبي صالح، وهو من المعروفين في الرواية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، بل من المكثرين من الرواية عنه، وأحيانا يعتبرون إسناده من أصح الأسانيد إذا كان الراوي عنه مثل الأعمش أو غيره من الثقات. وكانت وفاته رحمه الله في سنة 100، وهو مما روى له الجماعة أيضا. ومن الملاحظ أنه تابعي، وكذلك أيضا عبد الله بن دينار الراوي عنه تابعي، فهما إذا قرينان، عبد الله بن دينار وأبو صالح يعتبران قرينين. ورواية عبد الله بن دينار هاهنا عن أبي صالح معروفة في علم المصطلح بأنها من رواية الأقران، أفردوا لها بابا خشية أن يلتبس ذلك على من لا علم عنده. فإن وجد أن أبا صالح في بعض الروايات يروي عن عبد الله بن دينار، فهذا يقال له ماذا؟ يقال له المدبج، يعني إذا روى كل قرين عن قرينه يقال له المدبج. وأما إذا كانت رواية أحدهما فقط عن الآخر فيقال لها رواية الأقران. الإسناد الثاني شيخ مسلم شيخ زهير بن حرب، هذا من الذين تقدمت ترجمهم مرارا، ورد معنا عدة مرات، وهو ثقة ثبت. وجرير بن عبد الحميد أيضا شيخ زهير تقدم معنا في الحديث الثاني، وهو ثقة أيضا صحيح الكتاب. قيل إنه كان يهم في آخر عمره إذا حدث من حفظه، ولكن هذا لا يقدح في روايته إطلاقا، بل روايته محتملة عند الأئمة. وأما شيخ جرير فهو سهيل ابن أبي صالح، يعني أبو صالح الراوي هنا عن أبي هريرة هو والد سهيل هذا، يقال له سهيل بن أبي صالح. وكما عرفنا أن أبا صالح اسمه ذكوان السمان، سهيل هذا صدوق حسن الحديث، يقال إنه تغير حفظه في آخر أمره، ولذلك البخاري رحمه الله أعرض عن روايته فلم يحتج بها، وإنما روى له في المتابعات وفي التعاليق. وأما مسلم فاجتهد فاحتج بروايته، بل بصحيفة يرويها، لأن رواية صحيفة سهيل بن أبي صالح عن أبيه صحيفة معروفة، ولعلكم تعرفون أنها طبعت في ضمن كتاب الشيخ محمد مصطفى الأعظمي دراسات في الحديث النبوي. نسخة سهيل حققها الأعظمي في ضمن هذا الكتاب، وهي مطبوعة فيه، وتعتبر من أعلى الأسانيد. فالحديث التي فيها يعني تعتبر من الأحاديث الصحيحة كلها على وجه الإطلاق، لأنها من رواية عن أبي هريرة. ويعني بالنسبة لاجتهاد مسلم نرى أنه اجتهاد في محله، فرواية سهيل تعتبر من الروايات الصحيحة، ولكنها ليست من أصح الصحيح ولا من أعلى الصحيح. وأما البخاري رحمه الله فمعروف أن له شرطا شديدا في كتابه، فلذلك يتنكب عن مثل رواية سهيل، لكن لا يعني تضعيفه لها على الإطلاق، ولكنه لا يريد أن يخرجها في كتابه لأنه ينتقي أصح الصحيح. وإلا معروف بأن البخاري رحمه الله أعرض عن أحاديث في كتابه وعن أشخاص يصحح تلك الأحاديث ويصحح لأولئك الأشخاص في خارج الصحيح، وليس أدل على ذلك من السؤالات التي وجهها له تلميذه الترمذي صاحب الجامع في كتابه الجامع وفي غيره، ويصحح البخاري في تلك المواضع ما لم يخرجه في صحيحه. فإذا سهيل بن أبي صالح يعني إذا تشددنا قلنا إنه صدوق حسن الحديث، وأما حديثه التي في صحيح مسلم فهي صحيحة، وهو من روى له أيضا الجماعة أصحاب الكتب الستة، إلا أن رواية البخاري عنه كما قلنا في المتابعات والشواهد والتعاليق ولم يحتج به. أما بالنسبة لهذا الحديث فإن أردتم يعني التبويب على وجه السرعة، كما ترون النووي بوب عليه بقوله باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من الإيمان، وأبو نعيم بوب عليه بقوله باب الحياء وأنه شعبة من الإيمان، وأبو عوانة بوب عليه بالباب السابق الذي تقدم ذكره، والقرطبي بوب عليه بقوله باب الإيمان شعب والحياء شعبة منها، والمنذري بوب بقوله باب الحياء من الإيمان. أما بالنسبة لتخريج هذا الحديث فالحقيقة يعني مخرجوه كثر جدا، وأنا اهتممت بتخريج موسع لهذا الحديث ولا أطيل عليكم بذكره على التوسع. والسبب الذي تعاني للتوسع فيه هو هذا الاختلاف في هذه اللفظة 69 أو 70، فأردت أن يعني أنظر إلى الحقيقة من خلال جمع هذه الطرق ومعرفة اختلاف الرواة في هذه اللفظة، وسأذكر لكم يعني ما رأيته فيها بعد قليل إن شاء الله بعد أن أذكر التخريج الإجمالي لهذا الحديث. فبالنسبة للطرق عن أبي هريرة وجدت لهذا الحديث عن أبي هريرة طريقين. الطريق الأولى أخرجها أو جاءت في الحقيقة في مسند الإمام أحمد، من أراد يعني معرفة الجزء والصفحة فهي في المجلد الثاني في صفحة 445، من طريق شيخه وكيع عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة. والذي دعاني إلى ذكر رقم الجزء والصفحة أنني تعجبت من هذا الإسناد، كيف أنه لم يشر إليه أحد ممن ذكر طرق الحديث ولا ممن اهتم بالكلام على هذه اللفظة 69 أو 70، وقد تكلم عنها أناس كثر مثل ابن حبان ومثل الحليمي ومثل القاضي عياض ومثل البيهقي ومثل حافظ بن حجر وغيره، لكن ما أحد ذكر هذه الطريقة. فقلت أتأكد من أطراف المسند للحافظ بن حجر، فرجعت لأطراف المسند فلم أجد هذا الحديث فيها، ولذلك يساورني شك في كون هذا الحديث بهذه الصورة في مسند الإمام أحمد، ولعل يعني هذا تأخذون في أذهانكم، وإن كتب الله أن أحد منكم يطلع على مخطوط أو شيء من هذا لعله ينظر في هذا الحديث، لكن يعني قلبي ما استراح إلى وجود هذا الحديث لأنه قد يكون دخل إسناد في متن أو شيء من هذا، ولو كان موجودا لذكره ابن حجر في أطراف المسند فإنه يذكر جميع أطراف الأحاديث. لا أحمد شاكر ما وصل لهذا الموضع، ولا لو وصل لخدمنا. الشيخ أحمد شاكر يعني انقطع تحقيقه قبل هذا الموضع. أحاديث هو انقطع مسنده تحقيقه في مسند أبي هريرة، يعني ما أكمله، أخذ شيئا منه والبقية توفي رحمه الله ولم يكمله. فإذا هذه هي الطريقة الأولى، طريق يزيد بن الأصم عن أبي هريرة، قلت لكم ما فيها. ولو حقيقة يعني ثبتت لكانت مرجحة ترجيحا قويا لرواية البضع والسبعين، لأن هذا لفظها، فقد جاء فيها 74 بابا من غير شك في هذه الطريقة. أما الطريقة الثانية فهي التي يرويها أبو صالح ذكوان السمان، وللحديث عن أبي صالح طريقان. الطريق الأولى يرويها عمارة ابن غزية، ويرويها عن عمارة بكر بن مضر، وهذه الطريقة أخرجها الإمام أحمد في المسند والترمذي في جامعه، وأبو عوانة في مسنده ومستخرجه، وابن منده في كتاب الإيمان. وهذا لفظها 64 بابا، يعني هذه اللفظة لم ترد إلا في هذه الرواية، في رواية عمارة بن غزية عن أبي صالح. فهذه الطريق معلولة، لأن عمارة بن غزية ليس ممن يعتمد على حفظه في حال المخالفة. نعم هو حسن الحديث، ولكنه إذا خالف فروايته في هذه الحال تطرح وتذكر. فخالف جميع الرواة الذين رووا هذا الحديث، فقال 64 بابا، والرواة يرونه على أنه 64 أو 74. أما الطريقة الثانية عن أبي صالح فهي طريقة الثقة الجليل عبد الله بن دينار، وللحديث عن عبد الله بن دينار 5 طرق. أخرج مسلم رحمه الله ها هنا طريقين منها، ونذكر بعض الطرق لأجل هذه اللفظة فقط وأختصرها أيضا اختصارا. فأولها طريق يزيد بن الهاد، هو ممن روى عن عبد الله بن دينار هذا الحديث، ورواية يزيد عند ابن حبان وعند ابن منده. أما رواية ابن حبان فجاءت هكذا 74، هكذا 72 أو 72 بابا، الإمام 70 أو 72 بابا. فهذه اللفظة عند ابن حبان حقيقة أيضا تعتبر فيها شيء من المخالفة لرواية الذين رووه عن عبد الله بن دينار. وأخرج ابن منده هذا الحديث من هذا الطريق، من طريق يزيد بن الهاد، ولكن على الشك 64 أو 74 لم يزل، مع العلم أنها من طريق يزيد بن الهاد، فدل هذا على أن الاختلاف ممن هو تحت يزيد بن الهاد. وروى الحديث أيضا عبد الرحمن ابن عبد الله بن دينار هذا، وروايته عند ابن منده، ولكنها أيضا معلولة لأنها خالفت، ففيها 69 أو 70. فهذه اللفظة أيضا تعتبر شاذة بالنسبة للروايات الأخرى. فهذان طريقان. الطريقة الثالثة طريق محمد بن عجلان، فهو ممن روى هذا الحديث عن عبد الله بن دينار، ورواية محمد بن عجلان عند النسائي وعند ابن ماجه وابن أبي شيبة في مصنفه وفي كتاب الإيمان أيضا له، وعند ابن منده في كتاب الإيمان، وعند ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب. رواية محمد بن عجلان لم يجزم فيها محمد بن عجلان بشيء، وإنما قال فيه 64 أو بضعة، قال 60 أو بضعة أو إحدى أو أحد العددين، يعني أصبح مترددا لم يجزم بشيء في هذه اللفظة. وإنما أذكر هذا لأثبت لنا نتيجة سأصل إليها إن شاء الله بعد قليل. الرواية الرابعة هي رواية سليمان بن بلال التيمي ها هنا، والخامسة رواية سهيل، وهاتان الروايتان هما اللتان حصل بينهما الإشكال الكثير. فرواية سليمان بن بلال كما ترون مسلم رحمه الله جاء بها في هذه الطريقة الأولى مجزوم بها هكذا 74 شعبة، وهي من رواية أيضا أبي عامر العقدي عن سليمان بن بلال، وقد أخرجه الحافظ بن حجر البخاري رحمه الله في صحيحه من طريق شيخه عبد الله بن محمد المسندي عن أبي عامر العقدي هكذا بلفظ واحد 64 شعبة، ولم يذكر اللفظة الثانية، يعني لا ذكر 74 ولا جاء وما جاء بالشك في هذا. الحافظ بن حجر رحمه الله تطرق لرواية البخاري هذه ورجحها، وذكر أيضا ما البيهقي رجحها معه، وقد رجحها البيهقي في مقدمة كتابه شعب الإمام، وذكر النووي ها هنا في الشرح كما ترون أن ممن رجح هذه الرواية أيضا القاضي عياض، والغريب أن الحافظ بن حجر يقول إن القاضي عياض رجح رواية 74، فهذا أيضا يحتاج إلى الوقوف على كلام القاضي عياض وأينه. ممن أيضا تكلم عن هذه الرواية الحليمي في كتابه المنهاج في شعب الإيمان، واعتمد على هذا الحديث بهذه الرواية، فصحح رواية 74 وحدد شعب الإيمان 77 شعبة، وشرحها في كتابه، يعني جعل هذا العدد عمدة شرحه لكتابه هذا الذي هو المنهاج في شعب الإيمان، وهو الذي أيضا سار على تخريج أحاديث البيهقي في كتابه شعب الإيمان، فإنه جعل عمدته كتاب الحليمي هذا. أما بالنسبة لابن الصلاح فيرى أن الأحوط الأخذ بلفظة 60، يقول لأن لفظة 60 لا تنافي 70، فإذا أخذنا بالأقل فبلا شك أن الأقل داخل في الأعلى، فنكون ضمننا العدد الأقل، وأما الأعلى فيحتاج إلى تثبت في إثبات ذلك. ورجح ابن الصلاح ما ذهب إليه البخاري وقال وكذلك أيضا الحافظ بن حجر، وقالوا إن البخاري رحمه الله لجأ إلى الشيء المقنع أو الشيء الذي يعني يعتمد عليه، وهي لفظة 60، فلفظة 60 لا تنافي 70 لأنها داخلة فيها من باب أولى، ولكن 70 يعتبر فيها زيادة، وهذه الزيادة تحتاج إلى ما يؤكدها. على كل حال يعني المقصود الحقيقة من وجهة نظر حديثية، وأما من حيث يعني دلالة الحديث فهذه مسألة يعني أخرى، ولكن إذا كان مخرج الحديث واحدا كما ترون وهو أنه من رواية عبد الله بن دينار، فكيف يمكن أن يحصل هذا الاختلاف؟ من العلماء من صحح هذه وهذه مثل ابن حبان، فذكر أن الشك جاء في رواية سهيل بن أبي صالح، ورواية سهيل فعلا الصحيح والصواب فيها أنها هاتل على الشك كما أوردها مسلم رحمه الله، وإن كان بعض الرواة عنه جاء بها متيقن هكذا 74، ولكن الصواب يعني وهو وأكثر من روى عن سهيل هذا الحديث جاءوا بها هاتل على الشك 64 أو 74، ورواية سهيل هي أكثر الروايات تخريجا، فقد أخرجها جمع من الأئمة من جملة عبد الرزاق والإمام أحمد وابن حبان وغيرهم، يعني جمع كثير الحقيقة لا أطيل عليكم بتخريج طرقهم. فإذا كان الأمر هكذا ما هو الذي قاله ابن حبان بالنسبة لفقه الحديث وتصحيحه للفظتين؟ لابن حبان فلسفة كلامية في هذا، لأنه هو ممن تأثر بعلم الكلام واستخدم علم الكلام في فقه الأحاديث، فيقول إنه تأمل هذه الأحاديث فرأى أن كلا اللفظين صحيح 60 و70، وأنه حينما جمع عدد أنواع الطاعات كلها بلغت أكثر من هذا العدد بكثير، ولكن لما رجع لنصوص الكتاب والسنة جمع نصوص الكتاب، فإذا عدد الطاعات التي تدخل في مسمى الإيمان أقل من هذا العدد، وجمع نصوص السنة فوجدها أيضا أقل من هذا العدد، فجمع بين نصوص الكتاب والسنة فوجد أنه إذا حدث المكرر يصل العدد إلى 79 شعبة بالضبط. وذكر أنه يعني أذهب في هذا في كتاب له في شعب الإيمان، ولكن هذا الكتاب مفقود وليس في متناول أيدينا. وقد حاول الحافظ بن حجر أن يجمع يعني هذا بناء على كلام بن حبان، فذكر أشياء في كتابه فتح الباري فأوصلها إلى قريب هذا العدد، ولكن كلهم يعترفون بأن الجزم بأن هذا مراد الشارع غير متأكد، يعني لا يستطيع أحد أن يجزم بأن هذا هو مراد الرسول صلى الله عليه وسلم بلفظه هذا، ولكن هذا اجتهاد منه. والقاضي عياض يرى أن هناك تكلفا في الجزم في هذه الشعب وعدها وما إلى ذلك، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كما ترون جعل لنا حدا أعلى وحدا أدنى ومثالا لما يحصل في باطن الإنسان. فالحد الأعلى لهذه الشعب هو أمور الاعتقاد، أعلاها قول لا إله إلا الله، وجعل حدا أعلى، وهذا يعني بالنسبة لصفة من أصفات، كما هو معروف أن الإيمان عند أهل السنة ما هو اعتقاد بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان. فانظروا سبحان الله كيف هذا الحديث جاء لهذه المعاني الثلاثة كلها. فالإقرار باللسان قول لا إله إلا الله، والعمل جاء النبي صلى الله عليه وسلم بأدنى الأعمال بمعنى أن غيرها من باب أولى أن يكون أولى بالذكر، فأدنها إماطة الأذى عن الطريق، وفي بعض الروايات إماطة العظم عن الطريق عند الإمام أحمد وعند البيهقي وغيرهم، إماطة العظم عن الطريق يعني عظم هل ممكن أن يؤثر على الطريق؟ نعم، إماطته عن الطريق تعتبر صدقة وهي من شعب الإيمان. وبعد ذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر داخلي أمر قلبي وهو الحياء، فقال والحياء شعبة من الإيمان. تعرف إذن أن الإيمان عبارة عن قول واعتقاد وعمل كما هو ظاهر من هذه الألفاظ الثلاثة. وهذا الحديث بلا شك يعتبر من أقوى الأحاديث إن لم يكن أقواها في الرد على المرجئة الذين ينحون الأعمال عن مسمى الإيمان ويقصرون الإيمان على مجرد التصديق. فليس شعري ماذا يقولون في مثل هذا الحديث الثابت في الصحيحين وفي غيرهما وبإسناد من أصح الأسانيد، لماذا يردون على مثل هذا الحديث؟ لا يمكن الرد عليه إلا مجرد الهوى والسفسطة التي لا يعني ينبغي أن يسلكها إنسان ينبغي أن يسلم ويذعن لنصوص الشرع. فما بقى عندهم إلا حجة يتمسكون بها وهي وما أنت بمؤمن لنا أي مصدق، ويأخذون الإيمان من التعريف اللغوي فقط. والتعريفات اللغوية كما سبق قدمنا لهذا عدة مرات أنها تختلف عن التعريفات الشرعية، وهذا يعني في أمور كثيرة كما قلنا مثلا الصلاة في اللغة ماذا؟ الدعاء، وفي الشرع يعني معروف ما هي لأنها يعني أقوال وأفعال مستسحة التكبير ومستسحة التسليم وهكذا. الزكاة، الربا، غير ذلك من المسميات كلها تختلف في تسمياتها اللغوية عن تسمياتها الشرعية. فهذا بلا شك يعتبر يعني من أقوى الأدلة أو هو أقوى الأدلة الواضحة والصريحة التي تدل على أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، وليس لمحتج بعد هذا الحديث أي حجة. أما بالنسبة لي يعني ما تضمنه الحديث من ذكر الحياة فقد عرفه ابن الصلاح كما ترون في آخر هذا الشرح، يعني عرف الحياة بأنه خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. وتعددت تعريفاتهم للحياة، والسبب أنه أمر كما قلت داخلي، من حاول أن يعرفه فإنه بحسب تصوره لما يستنفه من الحياة. وهذا التعريف يعني تعريف بلا شك أنه جيد، لكن لا نستطيع أيضا أن نجزم بأن التعريفات الأخرى يعني ليست بجيدة. ولعلكم يعني ترون أن الحياة يختلف من إنسان لآخر، فما أظن أن أحدا لا يستحي من البشر، ولكن منهم من يكون حياؤه خفيفا، ومنهم من يبلغ من الحياء مقدارا عظيما. فالحياء يعني كأن فيه إشارة من النبي، معنى ذلك أنه أبلغ يعني في الحياء من إنسان حياؤه أقل منه. فبالتالي إذا ما دام أن الحياء من الإيمان، فالذي يستحي حياء شديدا يعتبر أكمل إيمان، يعتبر أكمل إيمانا من الذي حياؤه أخف منه. فهذه يعني كأن فيها إلماحة لمسألة الإيمان الذي هو عبارة عن أمر قلبي يعني في معظمه لا يظهر، لا يظهر ولا يتضح إلا من خلال بعض الأمور التي تدل عليه، وهي الأعمال والإقرار. لكن بعض الناس قد يعتبر أن الحياء هو مجرد أن يكون الإنسان متخاذلا وغير قائم بحقه وغير قائم بأمر بمعروف وناهي عن منكر، وحقيقة هذا لا يعتبر من الحياء في عرف الشرع. بمعنى أنه لو أن إنسانا رأى إنسانا آخر يرتكب منكرا من المنكرات فقال إنني أستحي أن أنهاه عن هذا المنكر وأن أمره بالمعروف، فنقول هذا ليس حياء، وإنما هذا خور وضعف، هذا في عرف الشرع لا يسمى هذا حياء. فالحياء الصحيح لا يمنع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والسبب ماذا؟ أن الذي يستحي ينبغي أن يستحي من الله جل وعلا حق الحياء، فالله أحق أن يستحي منه. فإذا كنت تستحي من هذا المخلوق فمعنى ذلك أنك قل حياؤك من الخالق جل وعلا وهو الرقيب عليك، فكيف تدعي أن هذا يعتبر حياء وأنت تعرف أن الله رقيب ومطلع عليك ويراك تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتزعم أنك تستحي؟ هذا لا يعتبر حياء حقيقيا، ولكن هذا من تلبيسات إبليس على بني آدم. وإلا فالحياء الحقيقي أن يكون من الله جل وعلا أولا قبل كل شيء، ومن الحياء أن تكون آمرا وناهيا، قائما بأمر الله جل وعلا في كل شيء، منتهيا عن نهي الله جل وعلا في كل شيء. فهذا هي لابد من التنبه لها في مسألة الحياء للتفريق بين الحياء والخور والضعف. هذا بالنسبة لي يعني ما يحضر في هذا الحديث، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أي نعم، ما هو الشيء الذي نرجحه بالنسبة للاختلاف؟ أنا في الحقيقة يعني أرى أن هذا الاختلاف جاء في كل طريق من هذه الطرق. والعجيب أن الحافظ بن حجر رحمه الله يعني ذكر في فتح الباري أن البخاري اعتمد هذه الرواية وهي رواية عبد الله بن محمد المسندي عن أبي عامر العقدي عن سليمان بن بلال، قال لأن الطرق لم تختلف عن أبي عامر العقدي في جعلها 64 شعبة، فلذلك اختارها البخاري، مع العلم أنه كما ترون أن الطريق في صحيح مسلم ها هنا وفيها ماذا 74. فيعني هذا يدل على أنه ما من يعني إمام إلا وله 10. ففي الكتاب الثاني من الصحيح استخفى الحافظ بن حجر هذه الطريق، ويزعم أن كل الطرق التي جاءت عن أبي عامر العقدي لم يختلف فيها، مع العلم أنه قد اختلف فيها وعلى سليمان بن بلال. فإذا نظرنا لطريق عبيد الله بن سعيد هذه وعز بن حميد وإذا بها 74، وإذا نظرنا إلى طريق أخرجها النسائي في سننه وهي من طريق محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي وإذا بها أيضا هكذا 74. وإذا نظرنا إلى طريق رواها ابن حبان من طريق الفضل بن يعقوب عن أبي عامر العقدي وإذا بها أيضا 74. وإذا نظرنا إلى طريق رواها ابن منده في كتاب الإيمان من طريق أحمد بن عصام وإذا بها أيضا 74. فهذه يعني كلها عن أبي عامر العقدي. إن جئنا لسليمان بن بلال، الحافظ بن حجر حاول أن يدعم رواية البخاري عن المسندي عن أبي عامر العقدي برواية يحيى بن عبد الحميد الحماني عن سليمان بن بلال وفيها بضع وستون. الحقيقة أن يحيى بن عبد الحميد الحماني ليس من يعتمد على روايته، لأننا لو رجعنا لترجمته نعم هو الرجل حافظ بلا شك، ولكن المشكلة جاءته من قبل العدالة، فالرجل متهم بسرقة الحديث، وسرقة الحديث تشبه الوضع في الحديث، فلا تفيد روايته شيئا عند أهل هذا الشأن. ومع ذلك فأنا في الحقيقة ما يعني ابن حجر رحمه الله برغم أنه يعزو في الغالب لكنه ما عزى رواية يحيى الحماني هذه لأحد، وإنما قال تبعه يحيى الحماني. أي أنا طلبت الحقيقة المتابعة فما وجدت رواية يحيى الحماني إلا عند أبي معين في مستخرجه، ولكنها بذكر الحياء فقط، الحياء من الإيمان، ولم يذكر اللفظ المختلف فيها، فلست أدري أين موضعها. لكن ابن حجر أشار نفسه بأن أبا عوانة أخرج هذا الحديث من طريق بشر بن عمر عن سليمان بن بلال وفيها الشك بضع وستون أو بضع وسبعون، فنفى أن يكون الأمر متفقا عليه عن سليمان بن بلال. فالحقيقة اللفظ مختلف فيه على كل راوي من الرواة، ما من راوي إلا والاختلاف موجودا عليه. وأنا في حقه أدهشني في الحقيقة هذا الاختلاف، ولست أدري يعني ما مصيره. معقول يكون هذا يعني من قبل أئمة حفاظ كلهم يعني لا نجاليهم ولا نزانهم في الحفظ، ولكن الذي يظهر أن شهرة هذا الحديث تحدث عند أحدهم أحيانا أو عند بعض الرواة عنه شيئا من اللذ. فإذا جاءت الرواية بضع وستون أو بضع وسبعون يشك الواحد وهو متلقن للحديث حفظا، فتجد أنه ربما شك فجاء بها على الشك فأصبحت الرواية هكذا. وعلى كل حال سميع البخاري رحمه الله أنا رأيت أنه أحوط، لأنه أخذ بالحد الأدنى الذي لا اختلاف فيه، وما زاد عن ذلك فهو الذي فيه الاختلاف، فنقول إنه الأحوط ولا نقول إنه هو الأصوب، لأن التصويب هذا يحتاج إلى مرجح، ولكن فقط من باب الاختلاف. صلى الله وسلم على نبينا محمد. طيب معلش أنت حتى لو رجحت أنه عن أبي عامر العقدي بضع وسبعون، لكن الآن تعال أبو عامر العقدي يروي عن من؟ عن سليمان بن بلال، وعن سليمان بن بلال مختلف عليه بالله. ولو قلت أن رواية سليمان بن بلال هو واحد، تعال لعبد الله بن دينار والرواة عليه أيضا سهيل وابن عجلان. طيب بس انضم بعضهما للآخر وكلهم جاءوا على الشك. الأولى بلا شك أنها يعني لو صحت أنها ستكون مرجحة، لكن فيها ما فيها من ذكر مثل الإمام أحمد المسند المجلد الثاني صفحة 445. يقول ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في جامعه يعني في جامع العلوم والحكم أن الإمام أحمد كان لا يعبأ بحديث عبد العزيز الدراوردي إذا لم يحدث من كتابه. السؤال: هذا جرح عظيم يحتاج إلى دفع إذا كان خارج صحيح مسلم، أبدو الإفادة. أقول عبارتك جيدة إذا كان خارج صحيح مسلم، يعني كأنك تقول إن مسلما رحمه الله انتقى حديث عبد العزيز الدراوردي فلم يأخذ إلا ما حدث به من كتابه. أقول هذا صحيح، ولكن لا يعني هذا أننا نهدر رواية عبد العزيز الدراوردي في خارج صحيح مسلم، بل يمكن أن ننظر في أقوال أئمة الجرح والتعديل الأخرى. فالإمام أحمد إمام، ويحيى بن معين إمام، ويحيى بن معين إن لم تخطني ذاكرة فإنه قال عن الدراوردي ثقة حجة، فيعني كيف نوازن بين العبارتين؟ نوازن بأننا نقول إن كلام الإمام محمد ومن تكلم فيه يحمل على بعض الطرق التي عرف أن دراوردي يخطئ فيها، مثل روايته عن عبيد الله العمري. ومع ذلك فالاحتياط يدعونا إلى أن نقول إن حفظه ليس في حفظ الثقات الضابطين الذين حديثهم من أقوى درجات الصحة، ولكن حديثه في عداد المقبول، وهو الذي نعبر عنه بالحديث الحسن. يعني كأن هذا فيه توفيق بين أقوال أئمة الجرح والتعديل، وهذا الذي سلكه الذهبي رحمه الله كما قلت في ميزان الاعتدال وفي سير أعلام النبلاء. أحد الأخوة يقول إنه طالب علم مبتدئ، فهل بإمكاني حضور درس شرح صحيح مسلم وألفية السيوطي؟ تقول مع العلم بأني شديد الحماسة في طلب العلم. أقول نفس يعني سؤال سبقا جاني شبيه به في مرات سابقة، وقل نعم يا أخي بإمكانك أن تحفظ، والشيء الذي تدركه فالحمد لله، والذي لا تدركه فإما أن تسأل فيوضح لك ويبين، وإما أن يعني تأخذ معه وتدع ما لم تعرف، ما في إلا هكذا.